بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ننطلق من هذه الآية المباركة للحديث في ختام هذه الليالي عن علماء الطائفة وعن بعض كتب هؤلاء الأعلام، لنتحدث عن الحوزة العلمية الشيعية والتي نشأ منها كل ذلك الخير والبركات، فمنها انبثق مرجعيات شيعة أهل البيت منذ أوائل زمان الغيبة الكبرى إلى زماننا المعاصر. ومنها أيضا كانت تلك الكتب التي تربى عليها أجيال من العلماء وطلاب العلم، ومنها 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 هذا كله من الحوزة العلمية الشيعية. فما هي هذه الحوزة؟ وماذا تكون؟ وكيف تتشكل؟ وماذا يحصل فيها؟ وكيف يدرس؟ وماذا يدرس فيها؟ هذه من الأمور التي قد يكون من المهم أن يتعرف عليها الإنسان المؤمن، لما للحوزة العلمية من أثر في حياته. الحوزة التي تنبثق عنها المرجعية الدينية، دور المرجع الديني في حياة الإنسان المؤمن من حيث إرشاده إلى الأحكام الدينية وطرائق العبادة وأحكام المعاملات أمر واضح، بل أدوار هذه المرجعية الدينية التي عرضنا لبعضها في ليال مضت على مستوى الأمة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كما تبين في تلك الليالي، أيضا لها دور على مستوى الأمة فضلا عن الأفراد. تلك المرجعيات منبثقة من الحوزة العلمية على المستوى القريب، أخذ الإنسان لمعالم دينه العادة أنه يحصل من خلال وكلاء هذه المرجعيات. أئمة الجماعة الغالب أنهم ويفترض أنهم قد درسوا في هذه الحوزات، فهو على اتصال مباشر معهم، وهم كما يفترض تخرجوا من هذه الحوزات العلمية. فمعرفة الإنسان بهذا المعنى، مصطلح الحوزة العلمية ما هو، ماذا يحصل فيه، ماذا يدرس في هذه الحوزات، معرفة هذه الأمور لا ريب أنها ذات فائدة بالنسبة إلى الإنسان المؤمن. لنبدأ بالآية المباركة التي تشكل بداية الانطلاق لمن يذهب إلى الحوزة العلمية ومنصة الإطلاق لهذا الإنسان. القرآن الكريم يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لو فرضنا مع معرفتي أنه يجب على الإنسان أن يتعلم أحكام دينه لكي يعبد ربه بشكل صحيح، لو فرضنا أن كل الناس ذهبوا إلى الدراسة الدينية، هذا يعني تعطل الحياة في المجتمع اقتصادا واجتماعا وغير ذلك. لذلك القرآن الكريم يقرر قاعدة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ما ممكن أن يكون هناك نفرة وهجرة وخروج من قبل كل المؤمنين لكي يطلبوا العلم حتى يقوموا بالعمل على وجهه، هذا ما ممكن، للزوم أن يتعطل نظام الحياة الاجتماعي، فهذا ما ممكن. إذن ما هو المطلوب؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من كل مجموعة بشرية، من كل منطقة، من كل بلدة، من كل جماعة، حيث أنهم لا يستطيعون ولا يمكن لهم أن يخرجوا بأنفسهم للدراسة الدينية ويتفرغوا لها، فلينفر إذن من كل مجموعة بشرية جماعة، طائفة، فئة، أفراد. فلولا نفر تحريض وتشجيع وتحضيض وأمر غير مباشر، فلولا نفر يعني فليفعلوا هذا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، شي سووا؟ يتفقهوا في الدين. ليتفقهوا في الدين، يروح يتفرغ عدد من السنوات، يصبح فقيها عالما بدرجة من الدرجات، على الأقل اللي تخوله إلى أن ينذر من خلفه، يحذرهم مواقع السقوط الأخلاقي، يحذرهم مواقع الانحراف، يحذرهم مواقع الجهل والغفلة عن أوامر الله عز وجل، ويعلمهم تلك الأحكام. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين خلصوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يرجعون إلى قومهم، مفروض يبقون إلى الأبد هناك. غاية التعلم هو الإرشاد إلى العمل، فليرجع إلى قومه، إلى جماعته، إلى طائفته لينذرها، ليبين لها لعلهم أي الناس يحذرون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قل لهم ترى هنا هذا حرام، إذا ما يدري الإنسان هذا حرام من الممكن أن يقتحم فيه، هذا خطأ. ترى السفر في أيام نهار شهر رمضان بحيث يكون عليك أذان الظهر وأنت في حال السفر يبطل صومك، قل لك والله أنا ما أكلت ولا شربت ولا لا، هذا من الأمور التي تفسد صومك. فهنا إذا أرشد وحذر وخوف وبين، هذا الإنسان المؤمن ما رح يسافر في أثناء الظهر بحيث يكون عليه أذان الظهر وهو في حال سفر، إما يروح يسافر ويرجع قبل أذان الظهر، أو لا يأجل سفره إلى ما بعد أذان الظهر وخليه يسافر على راحته. إنان أنذر هذا العالم قومه وفئته وطائفته، فتحذر الناس من مخالفة الأحكام الشرعية وصحت بذلك عباداتهم وأعمالهم الدينية. منها المنطلق كان من اللازم على نحو الوجوب الكفائي أن ينبعث من كل مجتمع فئة تذهب إلى طلب العلم والتعلم والتفقه بمقتضى هذه الآية المباركة. ما ممكن أن يصير واجب عيني على الجميع للزوم تعطل النظام الاجتماعي، فينتقل الوجوب من وجوب عيني على كل واحد واحد إلى وجوب كفائي على قسم من الناس إذا قام به من به الكفاية والإغناء سقط عن الباقين. لذلك صار أن يتفرغ قسم من الناس من المؤمنين لطلب العلم، وهذه هي بذرة الحوزات العلمية. الحوزة العلمية شنو هي؟ ما هو هذا المعنى؟ الحوزة هذا اللفظ البعض قال أصله من حاز يحوز، عندنا من الأحكام بالنسبة إلى الأراضي الموات صحراء مثلا، إذا واحد إجا حازها وسورها زين، حازها آنئذ ثم عمرها، أول طريق هو الحيازة، يسورها يأطرها يخلي عليها سور يحوزها ثم يعمرها بزراعة أو سكن أو صناعة أو غير ذلك، بنظر الشرع هذه الأرض رح تصير ملكه بالحيازة ثم الإحياء. طيب، فحاز يعني دور مدايرها، سورها، جعلها في حيازته. قالوا أن من هذا الفعل يشتق فد معنى أن ما يوجد من نشاط علمي في منطقة يكون له أشبه بالسور، سواء كان مدارس علمية كبيرة أو مدارس صغيرة أو لا، حتى ماكو مدارس أصلا، درس في المسجد ما في ولا مدرسة. طيب، مو في المسجد، واحد يجي في بيت الشيخ الفلاني يدرس، مجموع هذه الأشياء سينطبق عليها عنوان الحوزة العلمية. حوزة العلمية مثلا في لبنان، حوزة العلمية مثلا في مشهد، الحوزة العلمية في القطيف، الحوزة العلمية في الأحساء، في النجف، في كذا، هو ما يحتوي جميع الأنشطة العلمية التي ترتبط بالدرس الديني من دروس ومباحثات ونشاط علمي، سواء كان عبر المدارس المبنية أو كان بدون مدارس كمساجد وحسينيات ودروس، أو كان لا هذا ولا ذاك، حتى نشاط علمي فردي عند الأشخاص في داخل بيوتهم. فهذا يطلق عليه الحوزة العلمية. هالتعبير هذا هو مما يختص به الحوزات العلمية الشيعية، يعني ما نجد هذا التعبير مثلا في البيئات التعليمية للمذاهب الأخرى. لنفترض مثلا الحوزة العلمية الأزهر الشريف، ما حد يقول في مصر. الحوزة العلمية في جامع الزيتونة، ما حد يقول هالشكل. الحوزة العلمية في مكة المكرمة أو البيت الحرام، لا يطلق عليها اسم الحوزة العلمية، وكأن هذا الاصطلاح صار خاصا بشيعة أهل البيت عليهم السلام وبنشاطهم العلمي الخاص بما يرتبط بالأمور الدينية. قد يكون كما قال بعضهم لا، الأصل ماله هو لفظة فارسية، حوزة يعني الشيء الذي يحاز ويحتفظ به، إذا هالمعنى هو مرجعه إلى ما ذكرنا أيضا في اللغة العربية، لأن حاز ويحوز لفظ عربي، وحوز أيضا هو منها. قد يكون في حوزة أساسية، وقد يكون هناك حوزة طرفية، حوزة مركزية مثل الآن النجف الأشرف مثلا، مثل قم المقدسة، مثل في بعض الفترات كربلاء، مثل في بعض الفترات الحلة، مثل في بعض الفترات أماكن أخر. طيب، وهذه كونها حوزة مركزية أو حوزة طرفية يرتبط بأمور مختلفة، قد يرتبط بوجود مدرسين على مستويات عالية يبقون فترة من الزمان في ذلك المكان فيهاجر إليهم طلاب العلم. حل شلون صارت في وقت آل طاووس وتلامذتهم من المحقق والعلامة، وامتد هذا إلى عشرات السنين. ليش؟ لأن هذه العوائل والأسر كان فيها قامات علمية واستمر مدة من الزمان، فنزح طلاب العلم من أماكن مختلفة طلبا للعلم من هؤلاء العلماء والمراجع. نجف الأشرف ليش صارت؟ لأنه في زمان التأسيس الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه الذي قدم سنة 448، قدم الشيخ الطوسي من بغداد إلى النجف الأشرف، ولذلك أيضا يفترض أنه سيحتفلون في النجف الأشرف بسنة قدوم شيخ الطائفة إلى النجف الأشرف وتأسيس الحوزة العلمية ربما بعد سنتين من الزمان. فهذا إجا هناك مع أنه ما كان هناك بيئة علمية واسعة، إلا أن الناس طلبة جاءوا إليه قصدوه. بعض الأحيان أمور لا ترتبط بالعالم، قد ترتبط ببيئة الجغرافيا لهذه المنطقة، مثل ما قالوا في النجف نفسه، ومثل ما قيل في قم أنها بعيدة عن المعترك السياسي وبعيدة عن ضغوط السلاطين. المعركة كانت في بغداد أيام الشيخ الطوسي، النجف آخر الدنيا كما يقولون، لا أحد منهم يطمع فيها، خصوصا أنها ما كانت تلك البلدة التي فيها من الثروات وإلى آخره، فكانت بعيدة عن ضغوط السلاطين. ونفس الكلام أيضا ينقل في قم المقدسة، حيث أنها كانت من الناحية الجغرافية والبيئية لم تكن مطمح ومطمع السلاطين والحاكمين، فبعيدة عنهم، ولذلك كان هذا يترك للعلماء والطلبة مساحة واسعة من الحرية في الدرس والتدريس وما شابه ذلك. فبعض الأحيان ظروف معينة تقتضي أن تكون حوزة ذات مركزية، وظروف أخرى تقتضي أن تكون حوزة أخرى حوزة طرفية، وهي موجودة الآن في القطيف، في الأحساء عندنا، في كربلاء، في سائر الأماكن الأخرى. نفس الحلة اللي كانت في وقت من الأوقات مركزية الآن طرفية، بغداد اللي كانت أيام الشيخ المفيد حوزة مركزية الآن هي حوزة طرفية، وعلى هذا المعدل بحسب اختلاف الظروف من حيث استقرار القامات العلمية فيها وتأصل الحالة العلمية والبيوتات العلمية، وأيضا هناك ظروف قد تكون جغرافية أو اجتماعية لها مدخلية في هذا الأمر. صار عندنا إذن الحوزة العلمية مصطلح خاص بالبيئة العلمية المجتمعة التي تدرس الدروس الدينية التي تكون غايتها تخريج علماء إما بمستوى الفقاهة والاجتهاد أو ما دون ذلك حسب وجود هذه الطاقات والمدرسين في تلك المنطقة، تنطلق من الآية المباركة التي ذكرنا في أول الحديث. نظام هذه الحوزات العلمية هل هو في لا نظام كما قيل؟ ينقلون هذه العبارة أن أحد العلماء قال نظامنا في الحوزة اللا نظام. هذا الكلام له أحد معنيين، معنى مقبول ومعنى غير مقبول. المعنى غير المقبول أن نظامنا في الحوزة هو الفوضى، ما في نظام، ما في محددات، ما في أول، ما في آخر، ما في طريقة، ما في منهج. هذا الكلام لا أحد يقوله، لا من العلماء ولا من العارفين بوضع الحوزات العلمية. ذلك أن من أوليات بل من البديهيات في الأمور أن النظام ينتج والفوضى غالبا لا تنتج. وقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في آخر وصاياه لأهل بيته: الله الله في نظم أمركم. فإذا كان الإمام أمير المؤمنين يوصي بالنظام، أترى العلماء الذين يدرسون سيرته وكلماته ويهتدون بهداه يخالفون نظم أمركم إلى الفوضى؟ ليس كذلك، على أن الفوضى كما قلنا لا تنتج. فبهذا المعنى لا أحد يقول بأن نظام الحوزات هو الفوضى الشاملة، وإنما بمعنى آخر. نعم صحيح، معنى آخر أنه لو أردنا أن نقارن مثلا بين الجامعة وبين الحوزة العلمية، في الجامعة يتخرج دفعة من 30 شخص مثلا من المرحلة الثانوية يروحون إلى الجامعة إلى أحدى الكليات، ولنفترض مثلا كلية اللغة العربية والعلوم الإسلامية، هل مجموعة 30 شخص ما دام سجلوا في هذه الجامعة لازم يدرسون حصص معينة ما يتجاوزونها، و بمقدار معين، يقول لك في هذا الفصل الأول تدرس الكتاب من صفحة واحد إلى صفحة 200، في الفصل الثاني من صفحة 200 إلى صفحة 400. يابا أنا أقدر أدرس من صفحة واحد إلى 200 في شهر واحد، قل لا هذا ما مقبول منك، أنت منتظم وعندك نظام يحكمك، لازم تداوم يوميا مثلا 4 حصص 5 حصص وتدرس هالمقدار. يابا أنا عندي طاقة علمية أدرس 10 حصص، أقدر أختصر المنهج؟ يقول لك لا، هذا ما عندنا هالمجال، نظامنا أن أولا أنت تدرس 4 مو أكثر، وتدرس عند المدرس الفلاني ثم المدرس الفلاني ثم المدرس الفلاني، وتدرس هذا المقدار وتخلص خلال سنة كاملة 400 صفحة. لو إن شاء الله تصعد للسماء وتنزل إلى الأرض ما تقدر تخلص أكثر من يابا أنا أقدر هال4 سنوات بنشاطي أو بذكائي أو بمراجعتي أو بتكثيف العمل أقدر أخلصها في سنة ونص. أقول لك لا، هذا ما نقدر، نظامنا هذا الشكل. في الحوزة ليس الأمر كذلك، في الحوزة يقول لك أنت مفروض أن تدرس لغة عربية، تدرس فقه، تدرس أصول، تدرس رجال، تدرس عقائد، تدرس عقليات، منطق، فلسفة، غير ذلك. إذا عندك هاي المعدل مثلا للمقدمات، لنفترض سنتان أنت تستطيع أن تنهي فيهما هذه المقدمات، في السطوح لنفترض 4 سنوات، في المعدل 6 سنوات. يابا أنت عندك ذكاء تقدر تخلص المقدمات في سنة، تفضل بسم الله على الرحب والسعة. ما تريد هذا المدرس لأنه بطيء، ما تريد هذا المدرس لأنك تعتقد أنه ما عنده عمق في المادة، روح غيره، روح شوف لك مدرس آخر ويمشي معاك بمقدار عقليتك أنت وبمقدار قدرتك، روح ورا ذاك ونشجعك على هذا. فلان درس ما تحتاج إلى تدرسه، أنت عندك ذكاء معين وجهد معين تباحثه بدون مدرس، أنت مع تلميذ آخر تباحثه وخلصه إذا أنت فعلا من وراء هذه الشغلة. بهل معنى الحوزة العلمية لا يوجد فيها ذلك النظام الموجود في ماذا؟ في مثل الجامعات وما شابه ذلك. فالذي لديه استطاعة، مثلا افترض في هذه الأزمنة ما ممكن أن واحد يدرس، لنفترض في الجامعة يبدأ عمره 12 سنة، شو 12 سنة وتدرس في الجامعة؟ ما ممكن، لازم تمر أول شيء بالروضة، ثم بعد الروضة الابتدائي، ثم الابتدائي المتوسط، ثم المتوسط الثانوية، ثم كذا. يابا أنا سيد اليزدي عمري 11 سنة وأريد أبدأ الدراسة، ولما يصير عمري ما أدري 14 سنة أكون قد تأهلت، 15 سنة تأهلت لحضور بحث الخارج الجامعة مالتكم. يقول لك لا، هنا ما عندنا في الحوزة، لا هذا ممكن في الحوزة العلمية يمكن هذا، وقد رأينا علماء وصلوا إلى مرحلة الاجتهاد والفقاهة قبل 20 من العمر، تحدثنا عن بعضهم في الليالي الماضية. شنو 20 من العمر؟ عندنا بعد ما مخلص الجامعة، طيب هذا يصير مجتهد وفقيه؟ ما ممكن هذا. فألا نظام بهذا المعنى، نعم في الحوزات العلمية موجود، مطلوب منك مواد معينة، كتب معينة، من خلالها تصبح صاحب قدرة خاصة وتنتقل، وقسم منها أيضا هو نوع من الفرض الأخلاقي عليك، ونوع من التعارف الاجتماعي، أنه أنت مو تجي تغشش يابا من مقدمات تصعد إلى الطابق العاشر على قولهم، لا. بالتالي الإنسان ما دام رايح في هالمشوار، أولا هو رقيب على نفسه والله رقيب عليه، والمجتمع المحيط به أيضا يفرض عليه نوع من الرقابة، لا ينظر إليه بنظر الاحترام. هذا اللي مثلا ما دارس المقدمات يريد يروح على طول في بحث الخارج، لا ينظر إليه بأنه جاد في درسه، ولا يقدر تقدير الإنسان الذي يريد تحصيل العلم بشكل صحيح. فهذه مسألة أن نظام الحوزة في اللا نظام بذاك المعنى الأول غير صحيح، بهذا المعنى الثاني هو صحيح. ماذا يدرس وكيف يدرس وما الذي يراد من طالب الحوزة العلمية؟ يقسمون الباحثون في شؤون الحوزات، يقسمون مراحل الدراسة في الحوزة العلمية إلى ثلاث مراحل رئيسية، ربما بعضهم يكثرها لكن هي جوهرها هذا. المرحلة الأولى يسمونها مرحلة المقدمات، المرحلة الثانية يسمونها مرحلة السطوح، المرحلة الثالثة مرحلة البحث الخارج. مرحلة المقدمات الغرض منها إيجاد قاعدة لتلك الدروس التي سوف ينتفع بها فيما بعد على مستوى الاستدلال. فيقول لك أنت أولاً لازم تجي تدرس متن فقهي من المتون الفقهية الميسرة حتى يصير عندك قاعدة أولية في الفقه. كانوا يدرسون في الأزمنة السابقة كتاب النهاية لشيخ الطائفة الطوسي رحمه الله، كتاب فيه أحكام الماء ينقسم إلى قسمين مطلق ومضاف، المطلق صفاته كذا، المضاف صفاته كذا، آثار المطلق كذا، آثار المضاف كذا، الأحكام اللي تترتب على كل واحد منهم على أساس أن يحفظها الإنسان. شلون مثلا في جدول الحساب الإنسان حتى يعالج الرياضيات فيما بعد يحتاج أن يحفظ جدول الضرب وكيفية الحساب، الجمع والطرح والقسمة وما شابه ذلك، هذه قاعدة أولية حتى يبني عليها. في هذه الأزمنة الغالب أن الحوزات العلمية يدرس فيها الطالب في الفقه في أول المراحل متن رسالة عملية، رسالة العملية للطالب لمرجع الطالب أو لمرجع المدرس. لنفترض مثلا أن الطالب أو المدرس يقلدان من لديه رسالة عملية باسم منهاج الصالحين، فيدرس المدرس وهذا الطالب المبتدئ منهاج الصالحين لكي يحفظ الأحكام وتصير قاعدة أولية إليه. هذا في الفقه. لا بد أيضا من أن يدرس في هذه المرحلة المقدمات اللغة العربية، سواء النحو أو الصرف أو البلاغة. ليش؟ لأن كل واحد من هذه لها مدخلية في معرفة آيات القرآن الكريم، في معرفة الروايات، في كيفية معالجتها. طيب، إذا عرف الإنسان اللغة في نحوها وقواعدها وصار يعرف الفاعل والمفعول وغير ذلك، آنئذ لما تمر عليه آية أن الله بريء من المشركين ما يقرأها ورسوله، لأنه إذا يقرأها ورسوله يصير شنو؟ الله بريء من الرسول، نعوذ بالله، هذا يقارن الكفر. العطف هنا مو على المشركين وإنما على الله سبحانه وتعالى، يعني الله والرسول بريئان من المشركين. أما إذا ما عرف هذه اللفظة وما هو إعرابها يتورط يقول شلون يصير الله بريء هم من المشركين وهم من رسوله؟ ما يصير هالشكل. أو عندما يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذا يعرف اللغة والنحو يضمها يقول العلماء، زين ليش؟ يقول لك هذا لأن العلماء مبتدأ عفوا فاعل ولكنه مؤخر تقديره إنما يخشى العلماء الله، مو يقول مثلا إنما يخشى الله أو الله من عباده العلماء، بعد يصير كأنما الله هو اللي يخاف من العلماء ويشرد منهم نعوذ بالله. فهنا لازم هذا طالب العلم يعرف قواعد اللغة حتى إذا شاف آية لا يخطأ في قراءتها ولا يخطأ في تفسيرها بتبع ذلك، وإذا رأى رواية أيضا نفس الكلام. وهكذا الحال بالنسبة إلى الصرف، إعادة كل كلمة إلى أصلها وجذرها، ومن خلالها يقدر يفهم معناها، يقدر يفهم ما تحملت من الزيادات. وحتى أصلا بعض القواميس اللغة قائمة على هذا الأمر، ذكرنا غير مرة أن أحد علماء اللغة وهو ابن فارس الحسين بن زكريا بن فارس عنده كتاب معجم مقاييس اللغة، يقول أكثر الكلمات لما ترجعها إلى جذرها الأصلي تشوف تفرعاتها تتناسب مع ذلك الجذر. مثلا لما يقول كلمة جيم نون نون، هذا الأصل يدل على خفاء في الشيء، شيء فيه خفاء. شلون؟ يقول لك شوف الجن، جن مختفين لو ظاهرين، مختفين لذلك يسمى بالجن، والجنين أيضا مختفي لو لا في داخل بطن أمه أيضا جنين من نفس اللفظة، والجنون أيضا لخفاء العقل واختفائه، والجنة أيضا لاختفاء البساتين من وراء الأشجار الشاهقة. فهذه كلها من مصدر واحد. اللي يدرس الصرف يستطيع أن يرجع الكلمات إلى جذورها ويعرف شنو التغيرات اللي صار عليها فيعرف معناها بشكل صحيح. هذا لازم يدرسه طالب العلم. البلاغة، البلاغة أيضا القرآن الكريم أبلغ ما يمكن أن يصل إليه اللسان العربي، ولذلك فيه فنيات، فيه بديع، فيه بيان، فيه غير ذلك، فيه محسنات. اللي يعرف هذه المبادئ يرجع إليها فيدرسون متون في هذا، مثل جواهر البلاغة، مثل المطول للتفتازاني، مثل غيره، وأيضا يدرسون في هذا بعض المقدمات في العلوم العقلية، مثل خلاصة في المنطق. المرحوم الدكتور شيخ عبد الهادي الفضلي رحمه الله عنده كتاب خلاصة في المنطق، خلاصة في أصول الفقه، معد لهذا أيضا، لهذه الفئة ولهذه الجماعة. وغيره من العلماء أيضا أعدوا برامج لمثلها. يخلص هذا من مرحلة المقدمات، فيها شيء من الأصول الابتدائية، شيء من المنطق، شيء من النحو والبلاغة واللغة عموما، وشيء من الفقه، ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي المرحلة الأهم واللي عادة أطول، وهي مرحلة السطوح، واللي فيها كتب متعددة في الفقه، كتب متعددة في الأصول، كتب متعددة في المنطق. قد يدرس الإنسان فيها مثلا شرائع الإسلام في الفقه، وبعده قد يدرس اللمعة الدمشقية، يدرس مكاسب الشيخ الأنصاري رحمه الله، ذكرنا عن اللمعة والمكاسب شيئا من الحديث في ليال مضت. وقد يدرس بعض كما هو في العصر الحاضر منهجا موازيا مساويا تقريبا بتحريرات جديدة لعلماء معاصرين، سواء في الأصول كحلقات شهيد الصدر مثلا، أو في الفقه أيضا أعدت كتب دراسية خاصة بهذا المعنى موازية ومقاربة لما كان عليه المنهج القديم، وهكذا يتدرج في الأصول يأخذ أصول الشيخ المظفر رحمه الله، ثم يأخذ الرسائل، ثم يأخذ الكفاية، بالإضافة إلى جملة وافرة من الدروس الجانبية، بالإضافة إلى اللغة العربية، شرح قطر الندى، شرح ألفية ابن مالك، مغني اللبيب غيره، ثم بعد ذلك جملة من الدروس الجانبية كالرجال، عقائد، الباب الحادي عشر، وتجريد الاعتقاد وغيرها. وهذه ليست أشياء نهائية، وهذا من الأمور التي يفسر بها أيضا نظامنا في اللانظام. من الممكن أن واحد يقول لا، أنا أريد أخذ المنهج القديم كله، ما أخذ من المنهج الحديث. من الممكن أن يعكس الأمر، من الممكن أن يزاوج بينهما، من الممكن أن يستبدل كتابا بكتاب. أنا ما أريد أدرس أصول المظفر مثلا، أدرس كتاب معالم الدين على سبيل المثال، أو شرح الهداية، هداية المسترشدين، أو غيره. هذا المجال من الحرية والتحرك الموجود، المطلوب من الإنسان، من طالب العلم، أن يوصل إلى درجة هذه المعلومات، هذه المعارف تكون كلها بإيده، سواء كان بهذا الكتاب، بذاك الكتاب، بالكتاب الثالث، هذا فيه ميزتين، ذاك فيه ميزتان أخريان، وهكذا. المرحلة الثالثة هي مرحلة البحث الخارج. قيل إن البحث الخارج أول ما استعمل هذا اللفظ كان في زمان الشيخ شريف العلماء رضوان الله تعالى عليه، شريف العلماء المازندراني في النجف الأشرف، وهو أستاذ أحد أساتذة الشيخ الأنصاري، كما نقلنا في وقت سابق عند الحديث عن الشيخ الأنصاري. كانت العادة أنه يقرأ متن، مسألة كذا وكذا وكذا على الكتاب، ثم يناقش فيها، سواء مسألة أصولية أو مسألة فقهية. في أيام شريف العلماء المازندراني أخذ يلقي كل الأمر عن ظهر قلب، يقول مثلا قال شيخ الطائفة الطوسي في المسألة الكذائية، ويجيب المسألة ثم يقول استدل عليها بكذا وكذا وكذا، رأينا كذا وكذا وكذا. فصار كل البحث خارج الكتاب، مو على كتاب ينقرأ ويشرح الكلمات، وإنما كل خارج هذه النصوص. قيل إن هذا أحد أوجه تسمية هذه البحوث ببحوث الخارج، وهي تعبير عن آخر مرحلة في الفقه الاستدلالي والأصول أيضا، وهناك حتى دروس في الفلسفة على مستوى بحوث الخارج، فضلا عن السطح والمقدمات. فإلى أن يصل الإنسان هذه المرحلة، إذا كان لديه ذهن نبه وجهد جيد، من الممكن أنه بعد 10 سنوات، أقل أكثر، حسب ذكاء أو حسب شغله، من ممارسة هذه العملية والاستماع إلى أدلتهم ومناقشتهم، من الممكن أن يصبح فقيها ومجتهدا وصاحب رأي. إذا صار هالشكل قد يشير إليه بعض أساتيذه، إما كتابة بإجازة اجتهاد، أو بإشارة أخرى شفوية، أو إرشاد الناس إلى فضله. هذا كله من الطرق التي تبين وصول هذا الطالب الذي حضر كل هذه الدروس تشير إلى وصوله إلى مرحلة الفقاهة والاجتهاد، وإذا استمر في هذا العلم وصار معروف بين الفقهاء والعلماء بأنه صاحب استدلال قوي ومباني خاصة به وفرض هيمنته العلمية على الساحة العلمية، عندئذ يتوجه إليه من قبل هؤلاء المدرسين والطلاب وبتبعهم عامة الناس، فيشار إليه بالتقليد ويصبح مرجع التقليد بهذه الطريقة. يعني ماكو قوة تجي وتعين مرجع التقليد قوة مثلا سياسية أو عسكرية أو صاحب وظيفة يقول عينت فلان مثلا كمرجع للطائفة الفلانية، ماكو هذا، وإنما هو انبثاق طبيعي من الحوزة، ولا بد أن يكون معترفا به في داخل الحوزة أنه من الممكن أن يتسنم هذا السنام وهذه القاعدة من خلال بحوثه، من خلال آراءه، من خلال كتبه، من خلال درسه، من خلال استمراره. ما يقدر واحد يقول أنا ترى المرجع الأعلى ومثلا مستوى درسه مستوى متواضع، يسخر منه. ما يمكن أن واحد تفرضه دولة أو حكم، نظام حكم، أنه هذا هو المرجع، ليس إلا هذا الأمر أمر اختياري، ولا بد أن يسلم له بهذا الأمر. الحمد لله نحن في هذه الطائفة الموالية لأهل البيت عليهم السلام، الحوزات العلمية فيها ظلت على طول التاريخ في مجراها الأصلي، ظلت مستقلة ولا تزال، وهذا سر تمسك الناس بها، وإلا لو خضعت لأموال أصحاب الأموال أو لقرارات أصحاب السلطان لما وثق الناس بها، لكن بحمد الله ظلت بهذه الصورة ولا تزال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد هذه الحوزات العلمية وأن يؤيد المرجعيات الدينية وأن ينفعنا ببركاتها وبركاتهم، إنه على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. الليلة هي آخر ليالي هذا المجلس، وعلى الأكثر ليلة غد تكون ليلة العيد. بلغنا الله وإياكم. أول ما يؤسف عليه، يؤسف على ارتحال هذا الشهر حقيقة، يعني سرعان ما بدأ وعجلان ما غادر ورحل، وانقضى الشهر كما غمضة عين كما يقولون. ومو الليلة، ليلة باكر، لا، الليلة بعدها شوف شنو من حالة وحشة تعم هذه الأرض. أين المجالس؟ أين ذكر الله؟ أين القرآن الكريم؟ أين حركة الناس في هذا؟ أين البركات؟ أكو أشياء منظورة إلنا، مجلس ارتفع، أكو شيء أهم من هذا، مائدة كانت مفروشة طويت خلاص. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامته، هاي الكرامة خلص انشالت، إن شاء الله تجي كرامات أخرى، ولكن كرامة الشهر الرمضاني انشالت. المائدة العامرة الإلهية الربانية طويت، وهذا يؤثر في الكون بلا شك، بلا شك. أنت لمبة تطفيها تحس بشيء من الظلام، فكيف إذا رحمة الله الواسعة وكرامته رفعت في تلك الليالي. نسأل الله أن لا يخرجنا من هذا الشهر ولا يخرج الشهر عنا إلا بأن يخرجنا من جميع ذنوبنا وخطايانا. نقول كما في الدعاء: اللهم يا من ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله، اختم لنا شهرنا هذا بخير، وسنتنا بخير، وعمرنا بخير، يا فاعل الخير ويا خالق الخير. رح ينتهي هذا الشهر، ونسأل الله أن يعقبنا منه كل خير إن شاء الله. يوم العيد في مستحبات، بعضها غريب. اللي مو غريب زيارة الحسين عليه السلام، صلاة العيد مو غريب، لكن لما تشوف أن في يوم العيد دعاء الندبة مستحب في الأعياد الأربعة وأحدها عيد الفطر، شلون مستحب؟ هذا كل توجع، كل تفجع، كل ندبة، اسمه ندبة، اسمه بكاء، اسمه لوعة، اسمه حنين. ليش؟ حتى يذكرك ويذكرني أنه وإن كنا في حالة سرور ظاهري، لكننا نفقد عدل الله في الأرض. الإمام الذي ينشر عدل الله ويقيم دولة الله ويملأها قسطا وعدلا، هذا غائب عنا، أو نحن غائبون عنه، موجود ما نقدر نوصل إليه. كم من البركات والخيرات تفوت علينا ونحن لا نستطيع الوصول إليه. لتنس في غمرتي فرحك بالعيد أنك حزين لأجل إمامك الغائب، لأجل أنك لا تنعم بقربه. تقرأ في هذا الدعاء الشيء الكثير الذي يؤلمك مما جرى على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فتقول ماذا؟ فليبكي الباكون، وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون، ويعج العاجون. ليش؟ أين الحسن؟ وأين الحسين؟ أين أولاد الحسين؟ صالحون بعد صالح، وصادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأنجم المضيئة؟ أين منابع العيل إلى أن يقول أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ وينك سيدي؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين الثائر بدم المقتول بكربلاء؟ سيدي ماذا يهيجك؟ إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. إش صاير يا سيد حيدر؟ قال حيث الحسين على الثرى خيل. مو ردت ضلوعه يا سيدي، يقول طحنت ضلوعه. حيث الحسين على الثرى خيل العدا، طحنت ضلوعه ورضيعه بدم الوريد مخضب. فاطلب رضيعي راعي الثار ما يظهر علامه. ليش يعني للآن؟ هو الحاضر بإذن الله، هو الناظر يرى ما يحصل. راعي الثار ما يظهر علامه، وينظر ينشر لليتانون أعلامه. اين ناشر راية العدل والهدى؟ وينشر لليتانون أعلام نسب متون عماته. مو هاي اللي تقول وهذا متني قد اسود من الضرب؟ سيدي أخفي عليك متنها الذي اسود من الضرب؟ نسب متون عماته علامة بضرب السياط زجر وجور ومية. اي والله بضرب السياط زجر وجار جار ومية. تصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم يا قاضي الحاجات، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك. من سألنا الدعاء في حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فاقضها له يا من تقضي حوائج السائلين. في نهاية هذا المجلس المبارك نتقدم بجزيل الشكر إلى القائمين على هذا المسجد المبارك الذين بذلوا جهودا طيبة في ترتيب وتنظيم هذا المجلس، جزاهم الله خير الجزاء. كما نشكر جميع الحاضرين الذين بهم وبحضورهم صار هذا المجلس، فلولا حضورهم الجيد وتفاعلهم الطيب لما كان هناك مجلس، والمتكلم يعتذر عن التقصير والقصور في هذه الليالي. نترحم أيضا على من أسس هذا المسجد المبارك، وعلى المؤسسين وعلى والدي المؤسسين لهذا المأتم، الحاج علي أحمد، المرحوم الحاج علي أحمد المحسن، وحرمه المرحومة أم أحمد أيضا، نسأل الله أن يبعث لهما الثواب الأكبر من هذا الذكر والمجلس والقرآن، وأيضا أن يثيب أبناءهم القائمين على هذا المجلس منذ نحو 18 سنة جزاهم الله خيرا، وهم يقيمون هذا المجلس في كل سنة. أسأل الله أن يبارك في أرزاقهم وأعمارهم وذرياتهم، إنه على كل شيء قدير. لا تنسونا من الدعاء في هذه الليلة الباقية من هذا الشهر الكريم بالمغفرة والرحمة لي ولوالدي، كما إن شاء الله لا أنساكم ولا أنسى والديكم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.